إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أيها الإخوة المؤمنون يقول ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهي عنه فتجاوز الحدود كيف أباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج بأربع نسوة فإن تجاوز ذلك وجمع بين خمس فهذا يكون متجاوزا لحدود الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى أنه زنا فمن فعل ذلك أي حفظ الله فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه وقال عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله تعالى الصلاة وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ومدح المحافظين عليها بقوله
والذين هم على صلاتهم يحافظون.
وهي تشمل الصلوات الخمس، لأن الله تعالى يقول في سورة المؤمنون: لا نقول المؤمنين وإنما نقول المؤمنون، على أنها توقيفية من عند الله تعالى. قال سبحانه:
والذين هم على صلواتهم يحافظون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها أي الصلاة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه الحاكم. وكذلك الطهارة أي الوضوء والغسل، فإنها مفتاح الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد والدارمي وصححه ابن حبان: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يؤمر بحفظه الأيمان أي القسم. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا، ويهمل كثير منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه، أي هو لم يقم بما عاهد الله عليه، وفي نفس الوقت إذا قام لم يكفر عن يمينه. لكن إذا أقسم الإنسان على يمين ورأى أن غيرها خير منها فعليه أن يكفر عن يمينه، وليأتي الذي هو خير، كما هو في معنى الحديث وهو في صحيح الجامع. احفظ الله، ومن ذلك حفظ الرأس وحفظ البطن، كما في الأثر: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقلت في الأثر لأن فيه ضعف. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، فلا تستمع إلى حرام، ولا تنظر إلى حرام، ولا تتكلم بالحرام، ولا تدخل في فمك الحرام. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم. قال الله عز وجل:
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
وقد جمع الله ذلك كله في قوله سبحانه وتعالى:
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفي حديث أبي موسى كما روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. رواه أحمد وحسنه الحافظ في الفتح. والفقمان هم اللحيان، والمراد ما بينهما هو اللسان، والمراد ما بينهما أي اللسان، أي من حفظ ما بين لحييه يعني ما بين فكيه. والمراد ما بينهما هو اللسان وما يتأتى به النطق. ودل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح المحافظين لها، فقال:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
وقال سبحانه وتعالى:
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
وقال سبحانه:
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
وقال أبو إدريس الخولاني: أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه، وقال: لا تضعه إلا في حلال، احفظ الله يحفظك. قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. احفظ الله يحفظك، حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان. كيف؟ أحدهما حفظه له في مصالح دنياه. نحن قد علمنا الآن احفظ الله ما هو الجزاء، يحفظك. كيف يحفظك الله تعالى؟ حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. في التفسير: يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، من هنا بمعنى الباء، وحروف الجر ينيب بعضها عن البعض. يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. يعني لو أن هناك شيئا قدره الله على العبد فتتخلى الملائكة. وسبحان الله، رجل كان كثير الصدقة وركب سيارته ومعه اثنان، وهما في طريقهما إلى دمياط كما يحكي صاحب القصة، فانقلبت السيارة 3 مرات في الأرض ثم وقعت في البحر، والله ما مس أحد منهم بسوء. فتحوا زجاج السيارة وخرجوا سالمين 3. ثم كانت معه حقيبة فيها مال، فقام أحد الناس ونزل البحر وأتى بها. احفظ الله يحفظك. روى أحمد والنسائي والحديث في صحيح الجامع عن ابن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وفي رواية عورتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، وفي رواية روعتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الخسف. ومن حفظ الله في صباه وقوته في فترة الشباب والصبا، حفظه الله تعالى في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة، يعني تخطى قناة بوثبة، فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا، أي رجلا مسنا، يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله تعالى في كبره. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، يعني يحفظك أنت في أولادك. كيف؟ كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. إنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عاقبه، وعاقب عاقبه. وقال ابن المنكدر إن الله تعالى لا يحفظ بالرجل الصالح، يعني رجل صالح في قرية في مكان في شارع، إن الله تعالى لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات يعني البيوت والدويرات التي حوله يعني الديار والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. سبحان الله، لو فرض أن إنسانا صالحا كان في الطريق فوقفت إشارة المرور فقال دعاء المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، في هذه الحالة فإن الله يكرم الجميع من أجل هذا الرجل، لأنه قال دعاء المصيبة ولابد أن يفتح الله له الطريق. لماذا؟ لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى. فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حين كثر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد. الأسد ماذا يفعل بالناس؟ يأكلهم. فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها أي على الطريق جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. سبحان الله. ورؤيا إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله تعالى فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي، وفي رواية في خلق زوجتي ودابتي. كيف؟ إذا لم تطعه زوجته، إذا وجد أن سيارته تتعطل كثيرا، إذا وجد أن حماره يقوم بقلبه كثيرا إلى آخره، فهذا من معصيته لله سبحانه وتعالى. إذن أول حفظ من حفظ الله للعبد ماذا؟ أن يحفظه الله تعالى في دنياه على المعنى الذي بيناه. النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين حفظ الله تعالى للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت، يعني الموت هو الذي يأتي الرجل، حتى إذا حضر أحدكم الموت، هنا إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. قال: شم قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ نفسه فحفظه الله. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عند منامه: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. خرجه ابن حبان وله شاهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. خرجه النسائي وغيره وهو في صحيح الجامع. وسبحان الله، من الإسرائيليات تجوز رواية الإسرائيليات بشرط ألا تعارض ما عندنا في شرعنا. من الإسرائيليات أن رجلا كان مسافرا وكانت امرأته حامل، فقال: اللهم إني أستودعك ما في بطنها، وسافر. فلما جاء من السفر قالوا له: إن زوجك توفي، يعني إن زوجتك توفيت. فذهب إلى القبر فسمع بكاء طفل، ثم سمع هاتفا يقول: يا هذا، استودعتنا ما في بطنها فحفظناه لك، ولو استودعتنا الأم لحفظناها لك، ولو استودعتنا الأم لحفظناها لك. أنت عندما تخرج من بيتك: اللهم إني أستودعك أولادي وأهلي وكذا، إذا كانت عندك سيارة وتركتها حتى ولو في المكان الذي تضعها فيه في آخر النهار، تقول: اللهم إني أستودعك إياها. إذا ذهب ولدك إلى الكتاب أو إلى المدرسة، تقول: اللهم إني أستودعك إياه. سبحان الله، في هذه الحالة تكون قد أويت إلى ركن شديد، قد أويت إلى ركن شديد. إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. وفي الجملة، فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها له، كما قال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قوله تعالى: أن الله يحول بين المرء وقلبه، هناك آية، وإنما من مواضع همز كسرة إن إذا أتت بعد جملة القول، مثل قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه، لا نقول قالت أن، وإنما قالت إن، من مواضع كسرة همزة إن إذا أتت بعد جملة القول، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه. قال ابن عباس في قوله تعالى من أول آية أفضل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. سبحان الله، يريد أن يقوم بالمعصية فيحول الله تعالى بينه وبين المعصية. قال الحسن: وذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة، يعني يريد أن يفتح دكانا أو كذا ويخسر وكذا، انظروا، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير أي يتشاءم، يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وفي الآثر كان ابن تيمية إذا أعجبه شيء وفيه ضعف يقول في الآثر، خرج الطبراني، يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، يعني المرض، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: تجده أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه على المعنى الذي بيناه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. كتب بعض السلف إلى أخي الله: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قول الله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال الله تعالى في شأن موسى: إن معي ربي سيهدين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، متفق عليه. فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ المعية العامة أن الله يرى جميع الناس وينظر إليهم ويعرف أقوالهم وأعمالهم، مع البر والفاجر، مع المؤمن والكافر، مع الذكر والأنثى. هذه معية عامة ليست المقصودة هنا، لأن الله مع الكل هنا، وكما نعلم الرحمن على العرش استوى. أما المعية الخاصة فهي معية تأييد وحفظ وإعانة، كما تقول لولدك مثلا: اذهب والله معك، يعني سيؤيدك سينصرك. هذه هي المعية الخاصة المقصود بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: تجده أمامك. فإن هذه المعية أي الخاصة تختلف عن المعية العامة. فالمعية العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. المعية العامة: لا تفعل كذا فإن الله يراك، هذه معية عامة يخوف الله بها عباده. والمعية الخاصة تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره، فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس به واستغنى به عن خلقه. وروي عن بنان الحمال أنه دخل البرية وحده في الصحراء على طريق تبوك، فاستوحش فهتف به هاتف: لما تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ وقيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. وقيل لآخر: نراك وحدك. فقال: من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله تعالى وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، أعطاه الله مالا يقول: الحمد لله، هذا هو حفظ الله في الرخاء. هو الآن على صحة يقول: الحمد لله. قد تزوج، الحمد لله. كل ما فيه من النعم يقول: الحمد لله. فعندما يأتيه البلاء فيذكر الله تعالى له ذكره له في الرخاء بأنه كان يشكره عند ذلك أو كان يدعوه، فإنه ينجيه من البلاء. فهذه الحالة فقد تعرف بذلك إلى الله تعالى، أي من اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة وراعى له تعرفه إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان، كما قلنا في المعية: معية عامة ومعية خاصة. أيضا المعرفة معرفة عامة ومعرفة خاصة، يعني معرفة العبد لربه عامة وخاصة. أيضا معرفة الله للعبد عامة وخاصة. كيف؟ فمعرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين، كالمسلم الذي يعني نطق بالشهادتين ويعصي الله تعالى، هذه معرفة عامة، هو ما زال مسلما، لأن المسلم لا يكفر المسلم بالمعصية، هذه معرفة منه لله تعالى معرفة عامة. أما معرفة العبد لربه من النوع الثاني هي معرفة خاصة، كما نقول نحن قد التزم، وإن كان لفظ التزم هذا يعني ما هو لفظ في اللغة بهذا المعنى الذي نريده، معرفة خاصة. قال العلماء المعنى الصحيح لكلمة ملتزم في العامية فلان هذا ملتزم، الصحيح أن يكون المعنى فلان هذا مستقيم، فلان هذا مستقيم، بدل ما نقول قد التزم نقول ماذا؟ استقام. قد التزم نقول قد استقام. معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية، والانقطاع إليه، والأنس به، والطمأنينة بذكره، والحياء منه، والهيبة له. وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون، كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان، ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان، فالجزاء من جنس العمل. معرفة عامة وهي علمه سبحانه وتعالى بعباده، واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والثاني معرفة خاصة، أي من الله تعالى لعبده، وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل، كما في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد، فقال له حبيب: يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ أدخل البيت. فدخل، ودخل الشرط أي الشرطة على أثره فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج فقال: بل كان في البيت إلا أن الله تعالى طمس أعينهم فلم يروه. وفي الجملة: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف من بلاد غريبة. فقال الله عز وجل: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن هو؟ قال: عبد يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. قال: فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء. اثنان وقعا في اليم أي في البحر، نجى الله الأول وأغرق الثاني. نجى الله تعالى يونس عليه السلام وأغرق فرعون. يونس عليه السلام كانت عنده أرضية في الرخاء، كان يدعو الله، نطق بالشهادة. قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، أي لم ينطق بالشهادتين، فلما أدركه الغرق قال آمنت، فقال الله تعالى، يعني عندما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن حتى لم يقل آمنت بالله، وإنما قال بالذي آمنت به بنو إسرائيل تكبرا. وسبحان الله، أخرج الله تعالى جسده، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي عبرة. قال رجل لأبي الدرداء أوصني، قال أذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمن ذكر الله تعالى في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله تعالى بالموت وما بعده، ذكره الله تعالى عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض. ومن نسي الله تعالى أي تعمد، معنى نسي هنا أي تعمد، لأن النسي المقصود من النسيان هذا لا يحاسب عليه الإنسان، وإنما كما قال الله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هنا ليس من النسيان كالخطأ، وإنما فنسيتها يعني تركتها متعمدا، هذا هو المقصود بالآية، وليس كما يظن كثير من الناس. ومن نسي الله تعالى في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله تعالى في هذه الشدائد، بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله. فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. والفاجر بعكس ذلك، وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه، ويندم المفرط ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجي للموت، أي قبل أن تقبض روحه، ثم قال بحبي لك أي لله إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أأملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، لا إله إلا الله. ثم قضى يعني توفي. ولما احتضر زكريا بن عدي رفع يديه وهو في الأنفاس الأخيرة وقال اللهم إني إليك لمشتاق. وقال قتادة في قوله عز وجل ومن يتخ الله يجعل له مخرجا، قال من الكرب عند الموت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، قال ثابت البناني في هذه الآية بلغنا أن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن، فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه، فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي الوصية الغالية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا كنت في السيارة مع أولادك تفعل ما فعل ابن عباس، أنك توصي أولادك، أنك تأتي لهم بشريط وتسمعهم وأنت معهم، إذا لم تكن عندك القدرة على الوصية تماما، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الإخوة المؤمنون، شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، هذا هو الذي يكثر فيه الصيام، أما ليلة النصف من شعبان فليس فيها أي عمل في الإسلام، ولا ليس فيها قيام ولا كذا. أما صيام النصف من شعبان فهو بدعة، إلا لمن كان يصوم على الأيام البيض كالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.